وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. معنى اصطفيتك، معنى اصطفيتك اخترتك وميزتك وفضلتك على الناس الآخرين برسالاتي وبكلامي. الله جل وعلا ميز موسى بهاتين الميزتين، وهما الرسالة بأن الله جل وعلا أرسله إلى الناس يدعوهم إلى عبادة الله وحده. والميزة الأخرى التكليم، لأن الله جل وعلا كلمه بغير واسطة، والله جل وعلا يتكلم إذا شاء ومتى شاء كيفما شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة والجماعة ما موقفهم من صفة الكلام؟ يثبتون الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، يثبتون إثباتا بلا تكييف، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهته خلقه تنزيها بلا تعطيل. وقد ظل في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات فئتان من الناس. الفئة الأولى ماذا قالت؟ هم المشبهة، يقولون كلام الله ككلام خلقه، وهذا إثبات أدى بهم إلى التشبيه. والفئة الضالة الأخرى المعطلة نفوا صفة الكلام عن الله جل وعلا، وقالوا لو أثبتنا الصفة لشبهنا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فقالوا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها عن مشابهة الخلق بلا تعطيل. يثبتون وينزهون، والمشبهة أدى بهم الإثبات إلى تشبيه الله وشبهوا الله بخلقه، أثبتوا وشبهوا، وهذا ضلال. والمعطلة قالوا ننزه الله عن صفات الحوادث، عن صفات المخلوقين، فأدى بهم هذا التنزيه إلى مجاوزة الحد، فنفوا صفة الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفئتين الضالتين، فأثبتوا الصفة إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فخذ ما آتيتك يعني ما أعطيتك وأنزلته إليك من التوراة، وكن من الشاكرين الذين يعترفون بالنعمة لمسديها وموليها وهو الله جل وعلا. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. ما المراد بهذه الألواح؟ ألواح كتب الله جل وعلا بها التوراة بيده، قيل هي سبعة ألواح وقيل عشرة وقيل لوحان طول الواحد منها عشرة أذرع وقيل هي من حجر الجنة من زمرد الجنة أو من سدر الجنة أو من ياقوت الجنة وقيل من الخشب أو من الحجر الله أعلم بذلك. من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ما الفرق بين الموعظة والتفصيل؟ الموعظة ما فيه ترغيب أو ترهيب، حث على فعل الخير أو زجر عن فعل الشر، وتفصيلا لكل شيء تفصيلا لجميع ما يحتاجه العبد في أمور دينه ودنياه، يعني تبيينا للأحكام ومواعظ للتمسك بالصراط المستقيم. فخذها بقوة، يعني بقوة بعزم وجد وتأدية لما أمرك الله به، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ما المراد بقومه؟ بنو إسرائيل. يأخذوا بأحسنها، هل فيها شيء حسن وفيها شيء بخلاف ذلك؟ أبدا. إذن ما المراد بأحسنها؟ بأحسنها بأقواها وأكثرها تكليفا، وذلك أن فيه حكم أخف وحكم أشد، فأمر الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بالأخذ بالأحسن بالأقوى بالأشد بالأكمل. مثال ذلك ولي المقتول له القصاص وله العفو، وأيهما أحسن وأكمل وأشد على النفس؟ أيهما؟ العفو. المراد أن هذا في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فولي المقتول مخير بين ثلاثة أمور، هي القصاص أو الدية أو العفو، وأيها أكمل وأعظم أجرا؟ العفو. للمظلوم الانتقام من الظالم أو الدعاء عليه، وله الصبر والتحمل وعدم الدعاء عليه وعدم الانتقام منه. أيها أكمل وأيها أحسن في حق المظلوم؟ الصبر وعدم الانتقام. الصبر أكمل وأحسن. فلعل المراد بقوله جل وعلا وأمر قومك يأخذوا بأحسنها يعني بأقواها وأشدها. سأريكم دار الفاسقين. قال بعض المفسرين هذه الآية وعيد، وقال بعضهم هذه وعد، فما توجيه ذلك؟ إسرائيل بأن يريهم دار الظالمين، يريهم كيف انتقم من الظالمين، فهذا وعد لهم بأن الله جل وعلا سيريهم ما أحله بمن ظلمهم وتعدى عليهم. إلى المراد بهم الكنعانيين في الشام أو الفراعنة في مصر. وقيل إن الآية وعيد، وهذا أقرب والله أعلم. ما توجيه ذلك؟ يقول الله جل وعلا: هذه أحكامي وآياتي وحدودي، فمن تجاوزها وتعداها وانتهك محارمي سيحل دار الفاسقين. وما هي دار الفاسقين؟ هي نار جهنم. لا تستسهل القبائح والمعاصي، لا تستسهل انتهاك الحرمات، لا تستسهل ترك الواجبات. فالله جل وعلا وعد من فعل ذلك بأن يدخله ويريه دار من فسق وتعدى الحدود وانتهك المحارم. الواجبات بينة، والمحرمات بينة، فمن ترك الواجبات وفعل المحرمات فهو متوعد بالوعيد الشديد بأن يحل وأن ينزل وأن يلقى في دار الفاسقين، وهي جهنم. يقول الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرفهم عن آياتي، أحجبهم وأمنعهم فلا يستفيدوا من الآيات ولو جاءتهم كل آية. سأحجبهم عن فهمها، أحجبهم عن الاستفادة منها، أحجبهم عن تأملها، أحجبهم عن الاتعاظ بها، تركوا الحق فأعماهم الله جل وعلا عنه. وما المراد بالآيات؟ أهي الآيات الكونية كالتأمل في مخلوقات الله جل وعلا الكونية كالشمس وجريانها والقمر ومسيره والنجوم وسيرها على طريقة منتظمة والسماوات العظام والأراضين والجبال والأشجار والرياح والأمطار والسحب، كل هذه وغيرها آيات تدل على وجود الله جل وعلا وأنه الخالق وحده وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وقيل المراد الآيات النازلة من الله جل وعلا على بني إسرائيل التوراة، وعلى هذه الأمة القرآن العظيم، فمن أعرض عن طاعة الله صرفه الله عن تأمل كتابه والاستفادة منه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الكبر صفة من صفات الله جل وعلا، صفة تعظيم لله جل وعلا، صفة من صفات الله الحسنى لأنها تليق بجلال الله وعظمته، والمخلوق لا يليق به أن يتكبر على خالقه ولا يتكبر على الإيمان بالله وعبادته ولا يتكبر على خلق الله، فهم خلق مثله وعباد لله، هو مساو لهم إن لم يكن دونهم، فلما يتكبر العبد؟ فإذا اتصف بشيء من هذه الصفة فقد نازع الله جل وعلا في صفته الكبر. الله جل وعلا تليق به صفة الكبر لأنه لا يشبه الخلق جل وعلا، فهو الخالق لهم وهو الرازق لهم وهو المتصرف في الكون وهو المستحق للعبادة، فالكبر في حقه صفة مدح وأهل له جل وعلا. وأما المخلوق فالكبر في حقه صفة ذم لأنه تجاوز حده وطلب ما لا ينبغي له ونازع الله جل وعلا في صفته. وحينما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قال أحد الحاضرين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، وليس الكبر أو من الكبر الظهور بالمظهر اللائق، وإنما الكبر بطر الحق، رد الحق والوقوف في وجهه وعدم قبوله، وغمط الناس احتقار الناس واستصغارهم عنده، وأنهم ليسوا على مستواه ولا على قدره، بل هو مميز عليهم. إذا اعتقد هذا في نفسه فقد تكبر. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من في قلبه مثقال ذرة من كبر بأن لا يدخل الجنة والعياذ بالله. تكبروا عن طلب الحق فصرفهم الله جل وعلا عن الاهتداء إليه. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، تكبرهم غير لائق وهم غير جديرين به، لأنهم ليسوا أهلا له. وإنما الكبر لله جل وعلا وحده. فتوعد الله جل وعلا من تكبر على عباد الله وتكبر عن طاعة الله بأن الله جل وعلا سيعاقبه بأن يصرفه ويحرمه من فهم الآيات. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ودائما التكبر من المخلوق يكون بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مهما أوتوا من الآيات ومهما ألقي عليهم من البيانات والإيضاح والدلائل على وحدانية الله وعلى صدق رسله، فإنهم لا يقبلون ولا يؤمنون، لأن قلوبهم مقفلة عن الحق فلا يلج إليها، كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كسبهم المعاصي غطى قلوبهم عن قبول الحق والإيمان. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سبيل الرشد، سبيل الحق، السبيل الموصل إلى الجنة يعرض عليهم وعلى غيرهم، فيقبله من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويرده من لم يرد الله له ذلك. يعرض عليهم وهو بين واضح، صراط مستقيم موصل إلى كل خير وإلى سعادة الدنيا والآخرة. فلا أسعد في الدنيا ممن آمن بالله واطمأن قلبه بالإيمان، لا أسعد من ذلك. السعادة في الدنيا سعادة اليقين والإيمان واطمئنان القلب ورضاه على حالته التي هو فيها، المؤمن قد يكون في حال شدة وضنك وضيق، لكن قلبه مطمئن راضي بالله وبما قسم الله له، ومحتسب بأن ما أعد الله له في الدار الآخرة خير، يقول الحمد لله هذا خير لي ساقه مصيبة. فالمؤمن إذا أتته المصيبة حمد الله جل وعلا وقال الحمد لله هذا خير، اختار الله جل وعلا لي ذلك، بدل من أن أعطى هذه في الدنيا جعلها الله لي في الدار الآخرة مضاعفة. فلا أسعد في الدنيا ممن آمن بالله، فسعادة الدنيا ليست بكثرة المال ولا بكثرة العرض ولا بالجاه، قد يكون هذا في شدة وضيق وهو يتقلب في نعم الدنيا، لكن يشعر بالقلق يشعر بالخوف. يؤنبه ضميره على ما هو فيه. وأما المؤمن فهو فرح مسرور بما أعطاه الله من خير يستعين به على الطاعة، ومن مصيبة يحتسب ثوابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ما هو للمرء أو للفرد أو للرجل أو للمرأة، لمن؟ للمؤمن، المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الذي أمره كله له خير، إن أمره كله له خير. إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، يعطى النعمة فيحمد الله على ذلك ويستعين بهذه النعمة على طاعة الله فيؤدي شكرها ويستفيد منها في دنياه وآخرته. وإن أصابته ضرا مصيبة صبر، رضي بقضاء الله وقدره وصبر واحتسب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قال هذا ماذا قال الله جل وعلا عقب ذلك؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صبر فكان خيرا له، يصبر على المصيبة فيكون خيرا له وأحسن حالا له من حاله قبل المصيبة، بما يعطاه من اليقين في الدنيا وما يدخر له في الدار الآخرة من النعيم المقيم. الفريق الآخر فهو في حال الشقاء والبؤس، وإن تقلب في نعم الله في الدنيا، لأن اللذة الحقيقية هي لذة القلب واطمئنانه ويقينه. وأما متاع الدنيا فقد يتقلب بها المرء وهو في حال شقاء ونكد وضيق من حالته، مهما أعطي تجده غير راض بما أعطي، يتمنى ما هو فوق من أمور الدنيا ولا يستعد لآخرته بشيء، فهو غير مستريح. جل وعلا عن فهم آياته يعرض عليهم طريق الحق الذي فيه السعادة والطمأنينة في الدنيا وفيه الثواب الجزيل في الدار الآخرة فلا يقبلوه. ويسخر من المؤمنين الصادقين الصابرين ويتحكمون بهم ويستهزئون بهم فلا يقبلون الحق معهم ولا يريدونه. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذا عرض عليهم طريق الغواية وطريق الشقاء وطريق الكفر والإلحاد وطريق الإعراض عن طاعة الله اشرأبت به نفوسهم وانشرحت له قلوبهم وقبلته وفيه شقاؤهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. سبيل الغي سبيل الغواية سبيل الظلم والهلاك سبيل الشقاء اتخذوه سبيلا سلكوه. لما؟ لأن الله جل وعلا صرف قلوبهم عن فهم الحق والعياذ بالله فانتكست وصارت تميل إلى الباطل ولا تقبل الحق. لما اتصفوا بهذه الصفة؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أصيبوا بهذه المصيبة بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنها وعدم قبولهم لها وأصبحوا حينما تعرض عليهم الآيات كأنهم في غفلة لا يسمعون ما يقال ولا يتأملون وكأنهم مشغولون بأشياء أخرى وكانوا عنها غافلين لا يرفعون بها رأسا ولا يصغون إلى من بين لهم ولا يصغون لمن أتاهم بالحجة من الله لا يقبلون ذلك ولا يريدونه. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. والذين كذبوا بآياتنا القرآن أو الآيات النازلة من الله جل وعلا للأمم السابقة قبلنا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات القرآن. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة كذبوا باليوم الآخر. ومن أصول أهل السنة والجماعة بيان الإيمان بأركانه الستة: الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل بالله جل وعلا وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر يعني يوم القيامة والإيمان بالقدر خيره وشره. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة يعني لقاءهم لله جل وعلا يوم القيامة وبعثهم ومحاسبتهم وسؤالهم عما عملوه في الدنيا هم مكذبون بذلك. أما المؤمن فهو يحاسب نفسه قبل أن يقدم على ربه. إذا عمل عملا لا يرضي الله ندم وتاب واستغفر ما دام في دار المهلة. فيقدم على ربه وقد تجاوز ربه عن ذنبه هذا. وأما الكافر فهو مكذب بلقاء الله، مكذب باليوم الآخر، فهو يعمل الأعمال التي تروق لنفسه ويميل إليها وتوافق هواه، فيها نفع له أو ضرر عليه، فيها نفع لغيره أو ضرر عليهم، لا يبالي لأنه لا يفكر في السؤال والحساب عن هذا، وإلا لو فكر لرعوى وصب وحاسب نفسه. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، حبطت بمعنى بطلت، لا فائدة فيها ولا نفع، حبطت أعمالهم، لهم أعمال، نعم لهم أعمال، قد يكون لهم أعمال صالحة في الدنيا، لكنهم كذبوا بآيات الله ولقائه. والأعمال أعمال أساسية يبنى عليها كل عمل، وأعمال فرعية. إذا أدى المرء العمل الأساسي نفعه العمل الفرعي بإذن الله، وإذا حرم المرء من العمل الأساسي لم ينفعه العمل الفرعي أبدا. رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يتصدق، ينفع الناس، يعطي، يعمل مشاريع خيرية، يقدم أعمالا صالحة، هل تنفعه؟ لا، في الدار الآخرة ما تنفع. هل يذهب هذا عند الله؟ لا، ما يذهب، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر عامل. إذن كيف يثيبه وهو من أهل النار في الدار الآخرة؟ يثيبه على عمله في الدنيا فقط، أما في الآخرة فهي تحبط لا قيمة لها. المؤمن يعمل الأعمال الصالحة في الدنيا فيثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا والآخرة، حينما يقدم على ربه يجد أعماله مسجلة له محفوظة يثاب عليها. والخالي من الإيمان يقدم على ربه يوم القيامة ولا عمل صالح له، ما أحسن أبدا، لا قد يكون أحسن، تصدق، نفع، أعطى، عمل، شفع، عمل عملا خيريا، أين هو؟ لا أثر له في الدار الآخرة، أثره في الدنيا فقط، لأنه لم يؤمن بالدار الآخرة فيدخر له، لم يؤمن بالله جل وعلا. فيدل قوله جل وعلا حبطت أعمالهم أن لهم أعمال صالحة، لكن لما كانوا خلوا من الإيمان بالله حبطت، ما نفعت. وهل تضيع عند الله؟ لا، ما تضيع أبدا، وإنما يثيب عليها جل وعلا في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والمال والولد والجاه والمنصب وغير ذلك من الأعمال، من الأمور التي يعطيها الله جل وعلا المؤمن والكافر. فالمؤمن يعطيه في الدنيا ويدخر له في الدار الآخرة، وأما الكافر فيعجل الله له ثوابه كله في الدنيا ويحبط عمله في الدار الآخرة لا نفع فيه، لأنه خلو من الإيمان. ولا ينفع العمل في الدار الآخرة إلا مع الإيمان بالله. من فقد الإيمان فلا نفع لعمله كله في الدار الآخرة، يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له في الدار الآخرة. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يعني هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله لا يجزيهم الله إلا بعملهم، وعملهم سيء، يعطون على قدر عملهم. هل هنا استفهام بمعنى النفي؟ لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، والنفي إذا دخله وتبعه الاستثناء فهم منه الحصر، لا يعطون إلا على قدر عملهم، وعملهم خبيث، عملهم الكفر والشرك بالله والتعاظم على عباد الله والتكبر عليهم والتسلط عليهم، هذه أعمال سيئة يجزون عليها. وحال الدنيا تختلف كثيرا عن حال الآخرة، قد يسيء المرء في الدنيا ويقدم ويجل ويحترم، المرء على قدر عمله، إن أحسن فله الحسنى وزيادة، لأن الله جل وعلا يتفضل ويعطي الجزيل، فالمحسن يعطى أجر عمله بالمضاعفة، وأما من أساء فيعطى على قدر إساءته، ولا يظلم ربك أحدا. فالله جل وعلا لا يزيد في السيئات وإنما يزيد في الحسنات، لأن الزيادة في الحسنات فضل وكرم وجود، والله جل وعلا جواد كريم، والزيادة في السيئات التي لم يعملها المرء هذا ظلم، والله جل وعلا منزه عنه. وما ربك بظلام للعبيد. فكل يأخذ على قدر عمله، إن خيرا فخير وزيادة، وإن شرا فشر. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ في ختام هذه الآية وعيد شديد لمن كذب بآيات الله وتكبر عنها، بأن الله جل وعلا يعاقبه على عمله ولا يغفر له ذنبه، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذه الآيات قوله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بأن الهداية بيد الله جل وعلا وحده، وأن الله يهدي من يشاء تفضلا وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه، ولا يظلم ربك أحدا. فالهداية بيد الله والإضلال بيده، فهو يهدي من شاء ويعلم جل وعلا أنه أهل للهداية، ويحرم من الهداية من شاء، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنه ليس أهلا للهداية، وإنما هو أهل للغواية والضلال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال بعض السلف لا ينال العلم حي ولا مستكبر. وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال سفيان بن عيينة في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أحد وأحد في هذا والله أعلم. وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا أي كذبت بها قلوبهم وكانوا عنها غافلين أي لا يعملون بما فيها. وقوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. وقوله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها إن خيرا فخير وإن شرا فشر وكما تدين تدان. السائلة تسأل عن حكم امرأة تكره زوجها مع العلم أنه قد ضربها حتى كسر سنها وبقيت آخر سنيها على وشك أن تسقط وهي الآن في بيته وهو يطالبها بالمهر، تقول وأرجو الجواب مكتوبا.
إذا كانت الكراهية من المرأة لزوجها والزوج لا يكرهها وإنما فعل ما فعل تأديبا فله حق المطالبة بالمهر. إذا كانت الكراهة من قبلها وهو يريدها لكنه ضربها لترهوي، ضربها ليؤدبها، فمن حق الزوج إذا نشزت زوجته وترفعت عليه أن يؤدبها بالوعظ أولا ثم بالهجر ثانيا بعد ذلك ثم بالضرب ضربا غير مبرح، كما قال الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأما إذا كان الزوج كذلك يكره زوجته ولا يريدها ويبغضها وهو يضيق عليها من أجل أن تفتدي نفسها منه فهذا حرام عليه، لا يجوز له أن يأخذ منها الفداء إذا كان لا يريدها، وإنما يجوز له أخذ الفداء إذا كان يحبها وهي لا تحبه. وأما إذا كرهها فيحرم عليه أن يأخذ منها فداء، فإذا كانت الكراهية منه فيطلقها بدون أن يأخذ منها شيء، فإن أخذ منها شيئا نتيجة تضييقه عليها فما يأخذه حرام عليه.
يقول السائل حضرت اليوم من القاهرة لأداء العمرة وفي المطار القاهرة توضأت ولبست الإحرام على أن تكون النية عندما يقول الطيار في القاهرة عند رابغ عندما يخبر عن الميقات أنوي بالعمرة، ولكن الطيار ما قال ذلك ولا الطائرة تمر على ميقات رابغ، ثم وصلت جدة ودخلت مكة وأريد أن أنوي بالعمرة فماذا أفعل؟
الدخول في النسك بالنية والنية محلها القلب ولا يلزم التلفظ عند الميقات، فلو أنك دخلت في النسك بنيتك وقلبك ما صار عليك شيء ولا لزمك شيء، لكنك الآن أنت تنفي هذه النية وتقول حتى الآن لم أدخل في النسك، فأقول لك عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به، وما دامت الطائرة قادمة من مصر فارجع إلى رابغ وعقد النية من هناك وادخل مكة وليس عليك شيء وأد عمرتك. وإذا تعذر عليك الذهاب إلى رابغ ما استطعت أن تذهب إلى الميقات فتنوي النية من خارج مكة يعني من الحل، ويكون عليك هدي لتركك واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. ولو قدمت النية قبل رابغ فلا حرج، ولو لم تأتي بمال ينفيها لصحت نيتك من قبل الميقات بتهيئك للدخول في النسك، أنت متهيئ وقاصد بقلبك أنك قاصد للعمرة، لكنك تصرح الآن تقول لم أقصد حتى الآن ولم أنوي، فأقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه وادخل مكة وليس عليك شيء، فإن تعذر عليك ذلك فأحرم اعقد النية من الحل من خارج مكة وأد عمرتك وعمرتك صحيحة وعليك هدي لتركك الإحرام من الميقات المعتبر لك.
سمعت من شخص أن نية أن فيه عمرة كبيرة من الجعرانة والعمرة الصغرى من التنعيم، يقول ما رأيكم في ذلك؟
ليس هناك عمرة كبيرة وعمرة صغيرة، فالعمرة هي قصد مكة لمن كان خارجها لتأدية النسك المعروف. تقصد مكة لتأدية هذا النسك الطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذه العمرة. وليس هناك عمرة كبيرة ولا عمرة صغيرة، فالتنعيم لا يقال له عمرة، وإنما سماه العامة. فالتنعيم في عرف الشرع هو أدنى الحل، أدنى الحل إلى مكة، يعني أقرب الحل إلى الكعبة، لأن مسافات الحرم حدود مكة تطول وتقصر، فأقصرها ما كان من جهة التنعيم، وأطولها ما كان من جهة عرفات. فالتنعيم ليس عمرة، وإنما هو اسم التنعيم اسم للجبل، وهو أدنى الحل. وحينما ألحت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة تعويضا لها عن عمرتها التي أدخلت الحج عليها، لأنها رضي الله عنها أحرمت من ذي الحليفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ميقات أهل المدينة، فأصابها الحيض وهي في طريقها إلى مكة قبل أن تصل مكة، فجاء يوم التروية يوم الخروج إلى منى الثامن من ذي الحجة قبل أن تطهر فتؤدي عمرتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة أن تدخل الحج على العمرة، وأصبحت قارنة. وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه المتمتعات ومنهن كذلك عائشة القارنة رضي الله عنها ورضي الله عن الجميع. فعائشة قارنة وبقية أمهات المؤمنين متمتعات، فأهدى عليه الصلاة والسلام عن الجميع. بالبقر. فلما أنهت الحجة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صاحبي يعني النساء يرجعن بحج وعمرة وأرجع بحج، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن فعلها هذا يكفيها عن الحج والعمرة لأنه قران. فألحت عليه رضي الله عنها ورغبت في أن تأتي بعمرة، فأذن صلى الله عليه وسلم لها وخرج بها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه إلى أدنى الحل الذي هو التنعيم، فأحرمت منه ودخلت مكة وأدت عمرتها وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه خرج بها إلى التنعيم معها ولم يعتمر، لم يحرم مثلها. فهي رضي الله عنها أحرمت من التنعيم، أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لما ألحت عليه. فلذا قال العلماء رحمهم الله من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس أن تخرج بعد الحج وتأتي بعمرة من الحل، فيشترط أن يكون من التنعيم من الحل. وأما غير من اتصفت بهذه الصفة فلا ينبغي الخروج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، وإنما على المقيم في مكة أن يكثر من الطواف بالبيت. المكي يعني المقيم بمكة عليه الإكثار من الطواف، ولا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. وقد قال الإمام مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة في عصر التابعين: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأتمون أو يؤجرون، وهو إذا ذهب إلى التنعيم أوت على نفسه شيئا كثيرا. لو استغل الوقت هذا الذي يذهب به إلى التنعيم استغله بالطواف وتكريره لحصل على خير كثير. يكرر الطواف ولا يخرج للتنعيم خير كثير. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه بدع من خرج إلى التنعيم لتكرار العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله والصحابة لم يفعلوه، وإنما فعلته عائشة رضي الله عنها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وضعها هكذا. وأمهات المؤمنين الأخريات رضي الله عنهن ما فعلن ذلك، لأنهن أتين بالعمرة قبل الحج متمتعات ثم أحرمن بالحج. وأما العمرة من الجعرانة فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لما عزم على الدخول بمكة حينما عاد من غزوة حنين بعد فتح مكة، أتم الله له فتح مكة فخرج صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وأيده الله ونصره، ثم رجع وفي الجعرانة عزم على العمرة فأحرم من هناك رضي الله عليه الصلاة والسلام. وليست الجعرانة ميقات من المواقيت، وإنما المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، والجعرانة ليست منها، وإنما هي حينما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمرة وهو فيها أحرم منها عليه الصلاة والسلام. وإنما العمرة المشروعة التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرها السلف من بعده رضوان الله عليهم فهي القصد مكة للإتيان بهذه النسك من بلد المرء والإحرام من الميقات المعتبر له. والمواقيت خمسة لمن مر عليها، ومن كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث أنشأ. أهل جدة ميقاتهم بيوتهم، من أراد العمرة من أهل جدة فيحرم من بيته لأن المواقيت خلفه، والله جل وعلا ما كلفه أن يخرج من بلده ويرجع إلى الورى ليحرم، يحرم من بلده، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، فمحله من حيث أنشأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يهل بعمرته من حيث بإحرامه عمرة أو حجا من حيث أنشأ، يعني من حيث قصد، من حيث عزم على العمرة. فالمقيم بمكة سواء كان وافدا إليها بعمرة وأقام أياما، أو مقيم باستمرار بمكة، مكان إقامته مكة، فعليهما الإكثار من الطواف بالبيت. فإن خرج هذا أو هذا إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة أو إلى مكان ما ويريد العودة إلى مكة، فيستحب أن يعود إليها بعمرة محرما بعمرة، ولا يحرم نفسه الأجر. الأخ يسأل عن قيمة الزكاة، هل تقارن بنسبة الذهب في السوق؟ نعم، قيمة مقدار الزكاة على حسب ما يساويه ذهبك الآن. اشتريت ذهبا بعشرة آلاف في الزمن السابق، الآن يساوي 100,000، تزكي 100,000. اشتريت ذهبا 50,000 منذ أشهر، الآن يساوي 40,000، تزكي 40,000. تعرض ذهبك، تزنه وتعرضه بكم يساوي الآن فتزكي ما يساويه، ولا تنظر إلى قيمته السابقة سواء كانت زائدة عن قيمته الحالية أو ناقصة، وإنما تزكي القيمة الحالية. يساوي 40,000، تزكي 40,000 بألف واحد. يساوي 80,000، تزكيه بألفين، وهكذا. أستطيع أن أمسك الوضوء وأحيانا أعيد الوضوء 3 مرات متتالية، ربما وسوسة ولا تخرج الريح، وأحيانا أعيد تكبيرة الإحرام مرتين أو أكثر لأن الوسواس يقول لي لم تكبر بعد، لم تكبر بعد أن أقرأ الفاتحة وسورة. هذا خطأ، الاستجابة للشيطان، الشيطان يحرص على إفساد عبادة بني آدم ويأتيهم من كل طريق، يأتيهم من كل طريق، من طريق الوضوء بعدما يتوضأ يقول له: إنك لم تغسل وجهك، إنك لم تغسل ذراعيك، إنك نسيت مسح رأسك. فإذا انتهى من وضوئه فلا يلتفت إلى وساوس الشيطان، لا أثر للشك بعد انتهاء العبادة. أديت الوضوء وخرجت تريد المسجد، أتاك الشيطان فقال لك إنك لم تغسل وجهك، لا تلتفت، قل له اخسأ واذهب إلى المسجد وأدي صلاتك ولا تطاوع الشيطان. يأتي الشيطان ويوسوس لابن آدم بأن فيه رطوبة، فيه أثر بول، يقول بعدما توضأت خرج منك شيء، قل له اخسأ ولا تلتفت له، لا تطعه في ذلك، فإن خشيت أن يتسلط عليك فإذا انتهيت من الاستنجاء فرش على لباسك الداخلي شيئا قليلا من الماء حتى لا يتلاعب بك الشيطان، حتى إذا أحسست برطوبة تقول هذا الماء الذي رششته على نفسي، ولا تلتفت للشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيفتل بين شعرتين في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج، يعني من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا تيقن خروج الريح يقينا، سماع الصوت أو وجود الرائحة، هذا لا مجال للشك فيه، فليخرج. يقول فلا يخرج عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن. إذا تيقن الحدث فليخرج، وإلا فلا يطاوع الشيطان. يأتي الشيطان إلى ابن آدم بعدما يقرأ الفاتحة ويقول: أنت أفسدت صلاتك، لا صلاة لك، لم تكبر تكبيرة الإحرام، لم تستحضر النية وقت الصلاة، وقت الدخول في الصلاة، لم تفعل. إذا بدأ بالسورة قال له: أنت ما قرأت الفاتحة. لا يلتفت للشيطان، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بحضور قلب عند الدخول في الصلاة، وبهذا يبتعد عنه إن شاء الله. أما أن يستجيب له فهو يفرح الشيطان بذلك ويتسلط عليه في كل شيء، يتسلط عليه في كل شيء، في وضوءه، في صلاته، في زكاته، في عبادته، في معاملته مع من حوله، في علاقته بزوجته. يأتي إليه الشيطان ويقول: أنت لفظت بالطلاق، يتحرم عليك الآن، أنت فكرت بالطلاق وتلفظت بلسانك، فزوجتك حرام عليك. فيوسوس له في كل شيء ليجعله في ذبذبة ليقلقه، لكن عليه أن يبتعد عن ذلك ويحذره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق وحضور قلب، والله جل وعلا ينجيه من ذلك إن شاء الله. أما إذا كان يحس بانتقاض الوضوء صريحا صحيحا، وإذا تتابع عليه ذلك لا يستمسك معه البول ينزل بدون اختياره، وهذا حقيقة مرض، يكون مرض سلس البول، أو الريح مثلا تخرج منه ولا يتحكم بها لألم مثلا في دبره، مرض يشعر بالريح دائما، يتوضأ ثم يحصل معه ريح حقيقة، ثم يتوضأ ثانية ويحصل معه ريح حقيقة، فهذا يقال له حدثه دائم من المصاب بسلس البول أو المصاب بالريح المستمرة. هذا ينوي عند وضوئه استباحة الصلاة، لأنه لا يرتفع حدثه في هذه الحال، يتوضأ ثم يحصل معه الحدث فلا يرتفع، وإنما ينوي بوضوئه استباحة الصلاة ويتوضأ بعد دخول الوقت، ويصلي بوضوئه هذا الفروض والنوافل إلى دخول الوقت الثاني، إلى خروج الوقت الذي هو فيه مثلا، فإذا خرج الوقت الذي هو فيه فعليه أن يتوضأ وضوءا جديدا وهكذا. فمن اللازم عليه أن ينوي استباحة الصلاة
عند الوضوء، لأنه بوضوئه هذا لا يرتفع حدثه، وإنما ينوي استباحة الصلاة ويتوضأ الوضوء الكامل، وإذا كان معه سلس البول فيتخذ الاحتياطات اللازمة التي تمنع نزول البول على ملابسه وعلى البقعة التي يصلي فيها، ومثلها كذلك المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير وقت الحيض، هؤلاء ينوون استباحة الصلاة ويتوضعون لكل صلاة ويغسلون ما نجس ما أصابهم من نجاسة من بول أو دم، وأما الريح فلا يجب لها الاستنجاء، خروج الريح تنقض الوضوء ولا يجب لها الاستنجاء، فإذا كان هذا الخروج مستمرا مع المرء فعليه أن يتوضأ لكل صلاة وينوي بوضوء استباحة الصلاة ويصلي به الفروض والنوافل، فإذا خرج الوقت انتقض وضوءه وبطل وعليه استعادة الوضوء مرة ثانية.
مطار جدة وهو قادم من ليبيا، ادخل مكة ثم اذهب الى مسجد السيدة عائشة لتحرم منه لأداء العمرة. يقول فما صحة ذلك علما بأنه دخل مكة بدون إحرام ولم يؤدي العمرة حتى الآن؟
يقول السائل إن صاحبه نزل في مطار جدة وأراد أن يحرم بعمرة، فقيل له اذهب الى مكة واحرم من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها واحرم من هناك وادي عمرتك، وانه فعل ذلك حتى الان لم يحرم. هذا المفتي له افتى بغير علم، افتى بجهل وضلال والعياذ بالله. القول على الله بلا علم، ولا يجوز للمسلم أن يتسرع في الفتوى أو أن يقول افعل لي، يقول لصاحبه افعل كذا أو قل كذا إلا على علم وبصيرة ومعرفة. وهذا الذي نزل في مطار جدة بدون إحرام حصل منه خطأ، لأن الواجب عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى المطار، لأن المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وراء جدة، يمر بها المرء قبل أن يصل إلى جدة، فجدة ليست ميقاتا لا لحج ولا لعمرة، وإنما جدة ميقاتا لمن؟ لأهل جدة فقط. فالواجب على من جاء من بعيد أن يحرم من الميقات الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد جاء من جهة المدينة فيحرم من ذي الحليفة من آبار علي ميقات أهل المدينة، وإن كان قد جاء من المغرب أو من مصر أو نحو ذلك عن طريق البحر أو عن طريق الجو فيحرم إذا حاذ رابغ، إذا حاذ الجحفة وهي محالية لرابغ، وإن كان قد جاء من المشرق من نجد أو من العراق أو مما يلي المشرق مما يلي جهة الشرق فيحرم من السيل أو من وادي المحرم بعد الطائف بقليل، كان قد جاء من اليمن فيحرم من يلملم ميقات أهل اليمن، سواء جاء من اليمن أو من جنوب المملكة عن طريق الساحل، فيحرم من يلملم على البحر قرية معروفة هي ميقات أهل اليمن ومن جاء من تلك الجهة. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدة ليست ميقاتا، فمن أراد حجا أو عمرة متوجها إلى مكة فيحرم من هذه المواقيت. تكون جدة ميقاتا لأهلها، تكون جدة ميقاتا صحيحا لمن جاء إلى جدة ليذهب إلى المدينة قبل العمرة أو الحج، وكان في نيته أن يذهب إلى المدينة ليحرم منها، فلما وصل إلى جدة ما تيسر له الذهاب إلى المدينة، إما منع وإما عدل لسبب من الأسباب، فنقول يحرم من مكانه ولا حرج عليه، لأنه تجاوز الميقات غير مريد لمكة وإنما مريد للمدينة فلا حرج عليه. فحينما عزم على الدخول إلى مكة تقول له أحرم من جدة. شخص جاء لغرض في جدة لا يريد سواه، يريد غرضه فقط في جدة، فلما انتهى غرضه أو ما انتهى عزم على العمرة من جدة، تقول له أحرم من جدة ولا شيء عليك. لكن شخص جاء من جهة ما يريد جدة ويريد مكة للعمرة، نقول أحرم من الميقات، فإن تجاوزت الميقات فعليك هدي. فهذا الذي أفتي في المطار بأن يذهب إلى مسجد عائشة، وليس هناك مسجد لعائشة أيها الأخوة، ليست هذه التسمية تسمية شرعية منقولة سابقة، لا، وإنما عائشة رضي الله عنها حينما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام بعمرة لما تقدم ذكرته قريبا، أذن لأخيها عبد الرحمن أو أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت من هناك، وليس هناك مسجد لعائشة، وإنما هذا المسجد مسجد التنعيم فقط، هذا نسميه مسجد التنعيم. وما كان يسمى أو يعرف أو كان موجودا في زمن عائشة، ما كان موجودا، وإنما أحرمت عائشة من الحل رضي الله عنها ودخلت مكة، فبني هذا المسجد ونسب إلى عائشة رضي الله عنها، وليس معناه أنه كان موجود في زمن عائشة، لا. فهذا الذي دخل مكة بدون إحرام يريد أن يحرم من التنعيم عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به، من أين جاء يعود إلى ميقاته فيحرم منه، إن كان قد جاء من المدينة فيحرم من ذي الحليفة، إن كان جاء من مصر أو من المغرب أو من شمال إفريقيا عن طريق البحر فيحرم من الجحفة، أو جاء عن طريق الجو يحرم من الجحفة، فإن عاد إلى الجحفة وأحرم منها عاد إلى ميقاته، لا أدري ما هو الذي مر به، عاد إلى ميقاته وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن تعذر عليه ذلك فيحرم من خارج مكة وعليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. ولا يجوز للمرء أن يفتي من سأله بغير علم، يحرم عليه ذلك، فلو أحرم هذا الرجل من جدة لكان أهون من أن يحرم من التنعيم.
يقول السائل
اليوم بعد صلاة الظهر لم أجد الحذاء وخرجت من الحرم إلى البيت، ولكن كانت الشمس حارة جدا فتأثرت لكوني حاف القدمين كثيرا وكنت أجري من شدة الحرارة. هل يجوز إذا حصل ذلك مرة ثانية أن آخذ حذاء من الأحذية المرمية في النفايات؟ وماذا تقولون للذي يسرق الأحذية؟
أولا نعرف أيها الأخوة أنه يحرم على المرء أن يأخذ حذاء أخيه، يحرم عليه ذلك ويعتبر سارقا لها ولا يجوز له ذلك، لأن الله جل وعلا حرم الأموال والدماء والأعراض فيما بيننا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت ليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحرمة مال المرء من حذاء ولباس وغير ذلك ونقود كحرمة دمه وعرضه، لا يجوز للمرء أن يستسهل في ذلك، ولا يقول أخذ الحذاء أتوضأ به وأرجعه فهذا حرام عليه، لأنه قد يأتي صاحبه يريده وقد أخذته فيبحث عنه فلا يجده فيخرج ولا يعود إليه مرة ثانية، فتكون حرمته منه، أو لربما يصاب بمصيبة أو بمرض شديد كهذا الذي ذهب في الرمضاء شدة حرارة الإسفلت، ربما يصاب بمرض بسبب كون آخر أخذ حذاءه، فلا يجوز هذا. ويحرم على المرء أن يستسهل انتهاك حرمة مال أخيه وإن كان شيئا يسيرا. ثم إذا أصيب المرء بمثل هذا أخذ حذاؤه، فلا حرج عليه أن يأخذ من الحذاء المرمي الذي لم يرفعه صاحبه ويريد أن يعود إليه. حذاء مرمي تقي به قدميك حرارة الشمس لا حرج عليك في ذلك، لأن هذا لا صاحب له فهو مرمي رمي. وأما الشيء الذي تظن أن صاحبه يريده وسيأتي إليه ويأخذه فلا تتعرضه وإن كانت قيمته زهيدة.
أديت العمرة إن شاء الله وجئت من جدة محرم، والآن أريد أن أؤدي العمرة عن والدي أو أمي، فهل أعود إلى الميقات وأين أحرم؟
عرفنا أن تكرار العمرة لمن كان مقيما في مكة لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي أن يخرج من أجل الإتيان بعمرة، وإنما على المقيم بمكة أن يكثر من الطواف بالبيت. فإن خرج المرء للمدينة لزيارة المسجد النبوي أو إلى مكان ما لغرض يريده ثم أراد العودة إلى مكة فيحرم بعمرة ويدخل مكة معتمرا. وأما الخروج من مكة من أجل الإتيان بعمرة خصيصا لهذا فلا ينبغي هذا، وإنما عليه أن يكرر الطواف بالبيت.